الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية في إيران يشيد بقانون الخطوات الاستراتيجية لرفع الحظر. إيران تعلق العمل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من يوم غد وفق قرار البرلمان. اشتداد المعارك في أطراف مأرب بعد تقدم القوات اليمنية صوب المدينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مجلس الشورى الإسلامي والحكومة إلى احتواء الخلاف بينهم للحيلولة دون بروز اختلاف في الرأي بينهما، وأشار سماحته إلى اختلاف وجهات النظر بين المجلس والحكومة حول تنفيذ القانون الاستراتيجي الذي يهدف إلى إلغاء الحظر قائلا: على المجلس والحكومة احتواء الخلاف الذي حصل في الرأي بينهم حول هذا القانون دون التخلي عنه أو التشدد بشأنه للحيلولة دون بروز اختلاف في الرأي بينهما، وينبغي عليهما توخي الدقة في العمل بهذا القانون، فهو قانون جيد. أعلنت طهران عدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي عمليات تفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات بعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من الغد. وفي بيان لها أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران ستسجل المعلومات عن بعض الأنشطة وأجهزة المراقبة وتحتفظ بها داخل إيران، وسيتم تزويد الوكالة بهذه المعلومات في حال ألغيت جميع إجراءات الحظر عن إيران في غضون 3 أشهر. وقد اتفقت إيران مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على وقف كل الالتزامات الطوعية واستمرار العمليات الضرورية للإشراف على النشاطات النووية لمدة 3 أشهر. أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي أنه تم خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران شرح كيفية إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي والرقابة خارج اتفاق الضمانات. وأضاف خسروي: نهدف لتطبيق قرار الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني، وهناك إجماع على التطبيق المتواصل لهذا القرار في البلاد. وتبع خسروي أن منظمة الطاقة الذرية تتولى تنفيذ أحكام القرار الصادر عن البرلمان الإيراني، وقد وفرت أيضا الأرضية لإنهاء الإشراف خارج اتفاق الضمانات. طالب مجلس الشورى الإسلامي في إيران الحكومة بتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني في موعده المقرر. ووقع 221 نائبا بيانا شددوا فيه على ضرورة تنفيذ قانون مجلس الشورى اعتبارا من 23 من يوم غد وفقا للاتفاق السابق، وأكدوا أن الحكومة ليس من حقها التأخير في تنفيذ قرار البرلمان. كما انتقد النواب الاتفاق المؤقت بين حكومة الرئيس روحاني والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحول موقف طهران لعدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي عمليات تفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات بعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من يوم غد، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
اتفاق مؤقت من 3 أشهر لكنها مشروطة، هي مهلة حددتها طهران لرفع الحظر عنها، مهلة لن تؤثر على تنفيذ قرار البرلمان الإيراني وقف العمل بالبروتوكول الإضافي. هذا ما أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن العمل بالبروتوكول الإضافي سيتم تعليقه بالكامل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن أي تعامل يتجاوز إجراءات الضمانات البيانات محظور تماما وغير قانوني. تصريحات قاليباف تأتي بعد يوم من زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، حيث صرح بأن الوكالة أبرمت اتفاقا قابل للتطبيق مع إيران لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة ومن أجل إنقاذ الموقف، بعدما أكدت طهران أنها ستقلص تعاونها خلال الأسبوع الحالي.
أبرمنا اتفاقا مع إيران لمواصلة أنشطة المراقبة اللازمة في الجمهورية الإسلامية بعدما قلصت طهران تعاونها الأسبوع الحالي، لكن وتيرة وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع ولن يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة. ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للتطبيق ومفيد لردم الهوى بيننا وإنقاذ الموقف الآن.
اتفاق أوضحته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان أكدت فيه أن المقصود من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند الثاني من البيان المشترك هو أن إيران ستقوم خلال 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وإذا ما تم إلغاء الحظر في غضون المهلة المحددة بصورة كاملة فحينها ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة، وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد. بيان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أشار إلى أن طهران أكدت الوكالة الدولية وقف العمل الكامل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من غد الثلاثاء وفقا للقانون المصادق عليه في مجلس الشورى الإسلامي الذي يمنع الوكالة من أي وصول للمنشآت خارج إطار اتفاق الضمانات. كما أشارت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أنه بسبب اعتبارات أمنية وضرورة الإبقاء على سرية المنشآت الرئيسية الإيرانية فإن ملحق البيان المشترك بينها وبين الوكالة الدولي الذي يتضمن قائمة بأسماء هذه المنشآت سيبقى سرية.
تتواصل المعارك بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب شمالي اليمن بمحاصرة محيط المجمع الحكومي التابع للرئيس الهارب هادي. ولم تفلح الغارات الجوية للعدوان على مديريات صرواح ومدغل وخب وشعب في الحد من تقدم القوات المشتركة نحو مأرب والسيطرة المرتقبة على المدينة. في غضون ذلك كشف الناطق باسم وزارة الداخلية في صنعاء العميد عبد الخالق العجري عن عملية أمنية لفرقة خاصة تابعة للوزارة لتحرير 9 أسرى للجيش واللجان الشعبية عبر اقتحام سجن للمرتزقة في المدينة. أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وجود حركات في البلاد تخطط لإعادة الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد بدلا من التعددية والنظام الديمقراطي. وقال الغنوشي إن الحالة الشعبوية في تونس اتخذت طريق مهاجمة المؤسسات الديمقراطية والمسؤولين المنتخبين والأحزاب السياسية وتعطيل عملهم، معتبرا أن الحل يكمن في حكومة مستقرة تحظى بدعم أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية في البلاد. وفي وقت سابق دعا الغنوشي الرئيس قيس سعيد إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار، وذلك ضمن مساعيه لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد. مستمعينا الكرام، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية في إيران يشيد بقانون الخطوات الاستراتيجية لرفع الحظر. إيران تعلق العمل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من يوم غد وفق قرار البرلمان. اشتداد المعارك في أطراف مأرب بعد تقدم القوات اليمنية صوب المدينة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب بين تطبيع التعليم وتطبيع العدوان على الجزائر. نتوقف وإياكم في هذا البرنامج ونبحث عن حقيقة اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني وآخر التطورات بهذا الشأن، والتطبيع التعليمي بين كيان الاحتلال الصهيوني والمغرب، والخطورة التي تأتي على مصير ومستقبل الأجيال القادمة. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، والاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. وبين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة المكتوبة مستمعين الأكارم والصوتية المسجلة على الرقم التالي 00989 3888 4050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. تتجه العلاقات المحرمة بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني باتجاهات متنوعة وذات خطورة على مستقبل الأجيال القادمة وعلى مستقبل الدول المغاربية. فعلى الصعيد الأول، أعلن وزير التعليم المغربي سعيد مزازي عن برامج مشتركة بين المغرب والكيان الصهيوني في مجال التربية والتعليم. وكشف أمزازي أن من بين الأمور التي يتم العمل على إقامتها خلق مدارس ثانوية توأم، أي إيجاد مدارس صهيونية في المغرب مقابل إقامة المغرب مدارس في الكيان الصهيوني. وهذه المدارس ستتعاون في مجالات مختلفة، كما ستقوم بتبادل وفود طلابية. ومن البرامج الأخرى المطروحة إجراء مسابقات تعليمية بالعربية والعبرية لمدارس لدى الجانبين. ومن المخطط إقامة عروض موسيقية وفنية في عيد الميمونة الذي يحتفل به اليهود من أصول مغربية بعد عيد الفصح، وسيشارك في هذه الاحتفالات طلاب صهاينة ومغاربة معا. يشار إلى أن في المغرب برامج تعليمية عن الثقافية اليهودية والتي بدأ تدريسها بعد استئناف العلاقات، كما سيبدأ كيان الاحتلال العام القادم بدمج مواد دراسية حول يهود المغرب في البرامج التعليمية. وبذلك أعلن وزير التعليم الصهيوني والمغربي عن هذا خلال مكالمة مشتركة بينهما الأسبوع الماضي. أما على مستوى التطبيع الأمني بين المغرب وكيان الاحتلال، مستمعين الأكارم، فإن بدايته بدأت تتبلور عبر التنسيق السايبراني بين الجانبين ضد الجزائر، وهذا ما كشف عنه وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بالحمير، الذي قدم تفاصيل عن حرب سايبرانية يقودها كل من الكيان الاحتلال الصهيوني والمملكة المغربية ضد بلاده الجزائر. ومن خلال تصريحات عمار بالحمير يتضح أن تطبيع العلاقات بين الكيان الاحتلالي والمغرب سرعان ما أثمر حربا من نوع خاص، هي الحرب السايبرانية الإلكترونية عبر الإنترنت، وهي شكل من أشكال الحرب غير المعلنة، وهي إجراء عسكري يتضمن استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية للتحكم في المجال الذي يتميز باستخدام الإلكترونيات والطيف الكهرومغناطيسي لاستخدام بيانات التبادل عبر الأنظمة الشبكية والبنى التحتية المرتبطة بها بقصد تدمير الجزائر والنيل من قدراتها الدفاعية والأمنية. يبدو أن قطاع الرعاية الصحية، مستمعين الأكارم، على وجه الخصوص أكثر عرضة للهجمات السايبرانية ويتأثر كثيرا بها، كما تأثرت قطاعات أخرى من البنية التحتية المدنية من بينها أنظمة الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وتفيد التقارير أن هذه الهجمات تزداد توترا وتتعاظم حدتها بسرعة أكبر من أي توقعات. إن قيام المغرب بالتعاون مع كيان الاحتلال بشن الحرب السايبرانية المشتركة ضد الجزائر التي كشفها وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بالحمير هي خطيرة، وتصنف على أنها خيانة لقضايا الأمة ومصيرها، خاصة أن العمليات السرية في الفضاء السايبراني تتعلق بالجاسوسية والتخريب وكذا التدمير عن طريق الدعاية والمعلومات المغرضة. والملفت أن الوزير أوضح في حوار نشرته صحيفة الشروق الجزائرية مؤخرا حقائق عن الحرب الإلكترونية الصهيونية المغربية وما تقوم به تل أبيب من أبحاث عسكرية في البرمجيات الهجومية وتطبيقاتها المدنية في الفضاء السايبراني، والتي يتم بيعها للدول التي ترغب في التجسس على مواطنيها وكذا للدول المتنازعة. وفي مقدمتها المغرب، وأن هذه العمليات يتم تنفيذها بقصد تقويض أسس السلطة من خلال مهاجمتها وتشويه سمعاتها في مجال القيم وتجريدها من الشرعية. نحييكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج، لقاءنا صدى المغرب العربي، المغرب بين تطبيع القيم وتطبيع العدوان على الجزائر. أتوقف مع المشاركات التي جاءتنا عبر تطبيق الواتساب. أولاها للأخ الكريم أبو حزام من اليمن، الذي يكتب لنا في لقائه: الجزائر وضعها أفضل قيادة وحكومة وشعب، عكس المغرب الذي بدأ شيئا فشيئا ينبطح للصهاينة ويروض الشعب المغرب على ذلك مع شديد الأسف. شكرا أبو حزام، وإلى أن نبقى أيضا في اليمن الذي لدينا مشاركة من هذا البلد، وليد ناصر أحمد من اليمن، أستمع.
ما من شك فقد انحدرت قيادة المملكة المغربية إلى الحضيض، إذ تشهد علاقاتها مع العدو الصهيوني تقاربا مريبا في الآونة الأخيرة، بالوقت الذي ترزح فيه الأرض العربية في فلسطين ولبنان تحت وطأة هذا العدو الذي لم يلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية. القيادة المغربية تقدم اليوم المزيد من الأدلة على وقعها وسوءها، إذ نراها تنهض أدوار عدائية على جيرانها في منطقة المغرب العربي، فأعمالها القذرة في الداخل الجزائري تبرهن بقوة على تحولها إلى معول هدم خدمة للمشروع الصهيوني المتنامي في المنطقة من خلال زعزعة الاستقرار النسبي الذي تشهده بلدان منطقة المغرب العربي.
نعم، نشكر جزيل الشكر الأخ وليد ناصر على هذه الرسالة التي استمعنا إليها، وننتقل إلى أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، أسعد الله مساء مستمعي إذاعة طهران برنامج صدى المغرب العربي. لا شك أن تطبيع محمد السادس ملك المغرب مع الكيان الصهيوني عكس نفسه على مجريات الأمور في المغرب على المستوى الداخلي، حيث يجري تغيير المناهج الدراسية وفقا للرؤية الصهيونية، وكذلك على المستوى الخارجي يريد ملك المغرب إقحام بلاده في صراع مع دولة جارة له تربطها علاقة الأخوة الإسلامية وحق الجوار وهي دولة الجزائر. ومع ذلك ومع كل ما يريد ملك المغرب والصهاينة أن يقحموا فيه المغرب في صراع مع الجزائر، فإن ملك المغرب لن يحقق شيء سوى الخسران والخسران المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله أبو محمد مهدي الذي ساهم معنا في هذا البرنامج بهذه الرسالة من اليمن صنعاء، أشكره جزيل الشكر على هذا التواصل. وإلى الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير لكم جميعا. سقط القذافي والآن دور الجزائر. أنا لا أتأسف على سقوط هذه الدول التي تنأى بنفسها عن الدول القوية لحمايتها كبكين وموسكو والاتحاد مع إيران. شكرا لك أخي مصطفى اللقاء.
حياك الله صبحي عبد الحميد من الأردن على هذا التواصل في برنامجنا، وأكتفي بهذا القدر من المشاركات مستمعينا الأكارم لأنتقل إلى ضيفتنا في هذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، معنا عبر الهاتف. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران والمستمعين والمشاركين.
حياكم الله، شكرا جزيلا دكتورة. ما هي حقيقة اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني وآخر التطورات بهذا الشأن دكتورة؟
طبعا نحن نعرف أن اتفاق التطبيع جاء ضمن مسار بالحقيقة بدأ منذ فترة يعني مع دول الخليج الفارسي، وكان طبعا للمغرب نصيب فيه يعني لأن في النهاية هناك مسعى استراتيجي من قبل الكيان الصهيوني للتمدد أكثر في المنطقة، وهناك عين في الحقيقة مفتوحة اليوم على دول المغرب العربي، بدأت بالمغرب نظرا لأهميتها لموقعها لارتباطها بدول المغرب العربي وبشمال إفريقيا من ناحية، وأيضا قربها من أوروبا، وهذا في حد ذاته يعتبر مسعى استراتيجي بالنسبة للكيان الصهيوني. حصل هذا الاتفاق في الحقيقة هو اتفاق واستكمال لعلاقات قائمة وهي علاقات تاريخية مع الكيان الصهيوني، بدأها الملك حسن الثاني منذ ستينات القرن الماضي، واستمرت هذه العلاقات يعني تحت غطاء تعاون ثقافي في مجال السياحة، في قطاع السياحة، في قطاع الزيارات المتبادلة، ولكن لم يكن معلنا بشكل علني نظرا لحساسية المراحل السابقة مع الكيان الصهيوني. اليوم بعد أن بدأت الإمارات بهذه الخطوة علنيا، أصبح من الممكن للمغرب مثلها مثل الكثيرين من الدول الذين يسعون اليوم للأسف الشديد لإعلان هذه العلاقات والاستفادة من هذا الارتباط. هذا الاتفاق التطبيعي هو في الحقيقة يحمل عنوان تطبيع اقتصادي سياسي، ولكن هو في يعني طياته هناك العديد والعديد من العناوين الأخرى التي يمكن أن نتحدث عنها في سياق هذا اللقاء.
نعم. كيف تعلقون دكتور السهام على التطبيع التعليمي بين الكيان الاحتلال الصهيوني والمغرب وخطورة هذا الأمر على مصير ومستقبل الأجيال القادمة؟
طبعا الكيان الصهيوني هو عاش تجربة التطبيع منذ السبعينات. نحن نعرف أن بادرة التطبيع حصلت مع الكيان كانت باتفاق كامب ديفيد مع مصر بعد انتصار أكتوبر 73، و تداعيات هذا الانتصار التي ضيقت الخناق على الرئيس المصري الراحل أنور السادات وجعلته يستسلم لمسار التطبيع ولمسار السياسة الأمريكية في تلك المرحلة. وكل هذه السنوات في الحقيقة بالرغم من كل الاستغلال لهذه الاتفاق التطبيعي الذي حصل، والذي طبعا تلاه الاتفاق وادي عربة مع الأردن ثم مع الفلسطينيين في بداية التسعينات، لم يأتي في الحقيقة ثمار كاملة كما كان يتمناها الكيان الصهيوني. وبالتالي يسعى الكيان الصهيوني دائما إلى البحث عن بدائل تمكنه من اختراق هذه الدول ومن الدخول إلى النقاط الحساسة أو المواقع الحساسة داخل هذه الدول حتى يستطيع أن يوفر لنفسه مساحة تسمح له طبعا بالتمدد وبالهيمنة وبالسيطرة. نحن نعرف أن من أهم النقاط الحساسة الموجودة الآن هي الإعلام والثقافة، وسعي الكيان الصهيوني بأن يستخدم كل الأدوات في الحرب الناعمة للدخول عبر هذه القنوات، أي قناة الثقافة، العلم، التبادل الثقافي في الفن، في العلوم، في طبعا التعليم هذا جزء منها، ومن ناحية أخرى في الإعلام. هذه طبعا طريقة من الطرق المعتمدة الآن لاختراق هذه المجتمعات وللدخول إلى ومحاولة التأثير الناعم على هذه الأجيال التي ربما هي لم تعش فترة الحروب وفترة الصراع مع الكيان الصهيوني.
نعم دكتور السهام. طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالدكتورة سهام عزوز، أتمنى أن تعود إلينا وبمساعدة الزملاء في غرفة السيطرة سيتم ذلك. مستمعينا مستمعاتنا، دعوني أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود لحضراتكم إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعود لكم مستمعينا الكرام الثامنة ليلا والدقيقة 8:30 في توقيت العاصمة طهران. ليلا مستمعينا الكرام، ليعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز من لبنان، عادت إلينا عبر الهاتف، أعتذر على انقطع الاتصال. دكتورة سهام، حدثينا دكتورة عن حقيقة التعاون السايبراني بين الجانبين الصهيوني والمغربي، وما هي الدول المستهدفة في هذا الإطار؟
طبعا نحن نعرف أن من ضمن أدوات الحرب التي يستخدمها الكيان الصهيوني هي الأدوات السيبرانية. يعني الحرب السيبرانية هي تدخل الآن كأداة أساسية في المواجهة الآن في هذه المرحلة.
نعم.
ولا بد من القول أن الكيان الصهيوني لديه إمكانيات واسعة في هذا المجال، يحاول أن يستخدمها في المنطقة في عدة ساحات، واليوم أيضا هو يحاول أن يعتمدها كأداة اختراق واضحة ومباشرة في دول المغرب العربي، خاصة الدول التي لا تزال تتصدى للتطبيع ولسياسة التطبيع وترفض الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني. اليوم هناك دول مستهدفة في المغرب العربي كما غيرها من دول المنطقة، طبعا الغير مستثنات أيضا من الاستهداف، ولكن إذا ما تحدثنا عن دول المغرب العربي الآن، هناك الجزائر هي أعتقد أنها اليوم هي في قلب الاستهداف، ووجود الكيان الصهيوني اليوم بشكل مباشر وعلني في المغرب هذا في حد ذاته يشكل تهديد للأمن القومي للجزائر ولدول الجوار.
نعم.
ولا بد من القول بأن هذه الحرب السيبرانية المستخدمة اليوم لديها آليات كثيرة. في الحقيقة نحن منذ قليل تحدثنا عن الاختراق الثقافي والفكري والإعلامي، تأتي هذه الأداة أيضا لتكمل هذا المسار المتكامل بسياسة سياسة استراتيجية خطرة تهدد في الحقيقة أمن ليس فقط أمن الجزائر وإنما أمن كل المنطقة. نعم.
طيب دكتورة، ما هي المعلومات والأرقام التي حقيقة تتحدث أو تحدث عنها المسؤولون الجزائريون بخصوص التعاون السيبراني بين الجانبين الصهيوني والمغربي ضد الجزائر؟
في الحقيقة الجزائر منذ فترة هي حذرت من هذا التواجد الإسرائيلي في المغرب. يعني منذ فترة كان واضح بالنسبة للتحركات الموجودة مع إعادة الحديث عن أزمة الصحراء الغربية وملف الصحراء الغربية وإعادة إثارة موضوع أمن الصحراء ومحاولة إدخال وإقحام المغرب في مواجهة جديدة مع الجزائر حول ملف الصحراء. حذرت الجزائر بشكل مباشر، يعني هناك مسؤولين جزائريين خرجوا إلى الإعلام وتحدثوا عن خطط وعن تقارير استخباراتية تقول بأن هناك تحركات مشبوهة تحصل على سواء كان على مستوى الحدود باستخدام بعض الآليات أو بعض الطائرات الطيار التجسسية التي وقع إسقاط البعض منها من قبل الجيش الجزائري على الحدود ما بين المغرب والجزائر، والتي تبين فيما بعد أنها هي طبعا آليات تجسس تحاول أن تجمع معلومات عن تحركات الجيش وعن بعض المناطق الحساسة في الجزائر. هذا دليل على أن هناك في الحقيقة خطر كبير الآن يحصل. الجزائر لو لم يكن الأمر ثابت وفي تقارير واضحة وبأرقام واضحة تتحدث عن تحركات مشبوهة وعن جماعات، يعني ليس من باب الصدفة أن تكون هناك جماعات إرهابية.
نعم.
الآن هي موجودة في بعض المناطق في الصحراء الجزائرية أو تتحرك على مستوى الحدود مع تونس مثلا، أن يكون يتزامن تواجدها في هذه المناطق مع تواجد هذه الآليات أو هذه الآليات التجسسية الإسرائيلية. هذا دليل أن هناك تنسيق ما بين الإرهاب وما بين تحركات الكيان الصهيوني داخل هذه المناطق.
نعم.
نحن نعرف ما تمثله الجزائر كدولة استراتيجية في المنطقة، ونعرف مواقفها السياسية ودورها في المنطقة، وبالتالي أن تكون هي اليوم هي نقطة الاستهداف الأساسي، هذا دليل على أن ما يحضر للمنطقة إذا لم يكن هناك حقيقة انتباه لهذا الموضوع هذا سيؤدي إلى طبعا إلى تهديدات كبيرة. الجزائر اليوم تتهم أيضا فرنسا، لأن فرنسا بشكل أو بآخر هي تمثل غطاء لهذا هذه التحركات المشبوهة للكيان الصهيوني الذي يتحرك تحت للأسف الشديد تحت الجناح الفرنسي لاستهداف بعض القوى أو بعض المناطق الجزائرية الحساسة.
نعم. طيب في سؤالي الأخير لك دكتورة، يعني لماذا هذا الاستغلال من قبل الكيان المحتل لاتفاقيات التطبيع لبث الفتن وخلق النزاعات الإقليمية، وما هي مصلحته من كل ذلك؟
طبعا الكيان الصهيوني مصلحته التمدد، ومصلحته هي استعمارية، ومصلحته أنه يريد أن ينتزع ثروات ويستغل قدر الإمكان ضعف وثغرات الموجودة في دول المنطقة للاختراق والامتداد لتحقيق غاياته الاستعمارية. هذا شيء ثابت، يعني هذه الغدة السرطانية التي زرعت في قلب المنطقة هي لا تقف عند حدودها هي أكبر من المنطقة التي هي موجودة فيها الآن، وبالتالي هي تحاول أولا أن تفك نوعا ما الحصار المطوق عليها من قبل قوى المقاومة في المنطقة بالبحث عن مناطق أخرى أو بالتوسع في مناطق أخرى. منطقة شمال إفريقيا منطقة ثرية، يكفي أنها كموقع استراتيجي له دور كبير في الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يمثله بارتباطه مع القارة الإفريقية من جهة، ومن جهة أخرى بقربه إلى أوروبا. هذا يعطي هامش للكيان الصهيوني للتحرك، ويعطي هامش لتحقيق بعض المشاريع، ولكن بالحد إلى حد الآن أعتقد أن طالما أن هناك تحدي وهناك يعني صد لهذا الموضوع وهناك يعني كشف لهذه المؤامرات،
نعم،
ربما لن نرى الكيان الصهيوني قريبا يحقق معاربه على الأقل بالحد الأدنى في هذه المرحلة، طالما أن هناك إصرار على كشف هذه المؤامرات علنا وعلى الوقوف ضد كل من يحاول أن يسهل هذه العملية على الكيان الصهيوني. لا ننسى أن الكيان الصهيوني هو لا يتحرك
نعم. طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا مرة أخرى بالدكتورة سهام عزوز، كانت معنا الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أنا أشكرها جزيل الشكر على هذا التواصل معنا وحضورها في لقائنا لهذا اليوم. ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا للأخ الفاضل موسى إبراهيم من بوركينا فاسو من غرب أفريقيا الذي يتابع إذاعة طهران. يكتب أنا أكثر من 5 سنوات أتابع هذه الإذاعة المباركة، شكرا جزيلا للمواضيع التي يتم طرحها موسى إبراهيم، شكرا جزيلا لك أخي، بارك الله بك. كما لا بد لي أن أتوقف عند رسالة صوتية للأخ أبو هتار من الساحل الغربي من اليمن الذي بعثها إلينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم يريدون أن يجروا المنطقة، منطقة المغرب العربي برمتها إلى التطبيع، من المغرب العربي إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا. هذا مشروعهم الغبي الذي يريد أن يجروا العرب والمسلمين إلى التطبيع، شاءوا أو أبوا يفعل لهم هذه الخزعبلات هي داعش والقاعدة وغيرهم، لكي يزعزعوا الأمن والاستقرار في هذه الدول، ومن ثم يدخلوا الكيان الصهيوني إليهم. والذين طبعوا تانا من الأجدى بهم أن يستفتوا شعوبهم الذي سيواجه المصير بعد التطبيع، بعد الأنظمة الفاسدة التي الآن هي تطرو على السلطة. يجب عليهم أن يستفتوا شعوبهم، وهذا أكبر نكسة للعرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من الساحل الغربي.
شكرا جزيلا أبو هتار من الساحل الغربي، كما أشكر أبو بكر النور الذي راسلنا من جمهورية تشاد العربية يستمع إلى إذاعة طهران، وشكرا أبو محمد مهدي الذي يكتب هناك مناهضة للتطبيع المغربي من قبل كثير من أبناء الشعب المغربي، لأن الشعب المغرب لا يقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن نظام محمد السادس يمنع ظهور المناهضة بالقوة المفرطة وعبر وسائل أمنية وإعلامية. تحية لمقدم البرنامج مصطفى، وتحية للضيف الكريمة دكتورة سهام عزوز، يكتبها لنا الأخ أبو محمد مهدي. شكرا جزيلا لكم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين. حسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي حسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا الإيمانية والإسلامية الخالصة نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر يجمعنا بكم من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية، الذي سنتوقف في حلقته لهذا الأسبوع عندما جادت به إحدى الكاتبات الإيرانيات المعاصرات، وهو كتاب المرأة في الإسلام للباحثة فاريبا ألاسفاند. كونوا معنا. مستمعين الأفاضل، الكتاب المرأة في الإسلام للباحثة الإيرانية فاريبا ألاسفاند نقل عن اللغة الفارسية من قبل أحمد الموسوي وعباس جواد، وصدر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. حينما يتحدث الكتاب عن المرأة في الإسلام، يفترض أنه يتحدث من وجهة نظر أنثوية، وهو أمر مثير للفضول، خاصة وأن الكاتبة فاريبا ألاسفاند درست في الحوزة العلمية وتابعت تحصيلها العلمي في المراحل العليا من الدراسات الحوزوية، وتخصصت في الفقه وعلم الأصول، الأمر الثاني الذي يستحق التقدير في الكتاب هو متانة اللغة وسلاسة الكتابة، وهو أمر يتعلق بمقدرة المترجمين للكتاب، واللذين يتمتعان بملكة اللغة التي تفتقرها العديد من الكتب المترجمة، والتي تعاني من ضعف اللغة، وخصوصا تلك المترجمة من اللغة الأوروبية إلى اللغة العربية. يطرح الكتاب مواضيعه من خلال ثلاثة أجزاء أساسية يتم من خلالها مناقشة وضع المرأة في الإسلام. الباب الأول هو المكانة والهوية، والثاني الحقوق والتكاليف، والثالث المرأة والمجتمع. ويبدأ الجزء الأول بالبحث في العمق في النفس البشرية، ليس عند المسلمين فقط، وإنما في آراء الفلاسفة خلال مراحل التاريخ في العالم. وتبدأ الكاتبة بطرح ما كتب من أيام أفلاطون وحتى ظهور الفلسفات المختلفة في نهاية القرن الثامن، ومنها الفلسفات الوجودية والرومانسية والواقعية وغيرها من الفلسفات التي تناولت المرأة وطبيعتها بشكل خاص. ثم تقوم بالمقارنة ما بين وصف ماهية المرأة، ما بين النظرات المختلفة، وما بين ماهيتها وتكوينها ومكانتها في الإسلام مقارنة بتلك الفلسفات. وفي هذا الجزء بالذات تطرح الباحثة فاريبا ألاسفاند بعض التصورات المغلوطة من أفكار وآراء غير صحيحة، والتي تسود المجتمعات حول طبيعة المرأة، فمن التي تعتبرها مجتمعاتنا من المسلمات والحقائق التي تطرح أن المرأة وبحسب الديانات السماوية قد خلقت من ضلع الرجل، بينما توضح ألويس فاند أن هذه الفكرة من الإسرائيليات التي أخذت عن الميثولوجيا السومرية، وأن هذا الاعتقاد ليس له أي أساس في القرآن، والذي يعتبر أن النفس البشرية هي واحدة ومصدرها واحد عند الرجل وعند المرأة في الإسلام وفي الدين، غير أنها تعود لتناقش أن هذا التعبير وإن كان موجودا فيجب أن لا يكون انتقاصا من الطبيعة الروحية والبشرية للمرأة التي تتشارك إنسانيتها مع الرجل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. نتناول في حلقة اليوم كتاب المرأة في الإسلام للباحثة فاريبا ألويس-فاند. مستمعينا الأعزاء، تنتقل الكاتبة فاريبا ألويس-فاند في كتابها المرأة في الإسلام إلى مناقشات هوية المرأة في الإسلام، ولا ننسى أن المقارنات هنا دائما تتماشى مع تطور هوية المرأة في الغرب وتطور أدوارها في الغرب، وتعرض الباحثة للنظريات المختلفة في علم الاجتماع، ومن ثم مقارنة ما وصل إليه الغرب مع ما جاء في الإسلام لتصل إلى أدوار كل من المرأة والرجل، سواء كانت هذه الأدوار ثابتة أم متغيرة في الإسلام، لتناقش بعد ذلك في الفصول التالية كلا من المساواة والنسوية وما إلى ذلك من مواضيع تحتاج إلى قراءة للدخول إلى تفصيلها. الباب الثاني من الكتاب تحت عنوان الحقوق والواجبات، وهو نقاش تفصيلي حول حقوق المرأة وواجباتها، ولم تأتي الكاتبة بأي توضيح جديد أو تجديد في هذا المجال، فهي هنا تستعرض الكتابات السابقة والتفسيرات لمن مضى من الفقهاء. ومن ضمن هذا الإطار، ليس هناك من جديد وليس هناك من تغيير، وفي هذا الباب أيضا تنتقل الباحثة إلى النظريات التي تتعلق بالأمومة وعمل المرأة ودورها في المنزل، والمقارنة ما بين المرأة الأوروبية وما بين المرأة المسلمة، وحتى في دور المرأة داخل منزلها، فإنها لا تخرج عن الإطار التقليدي الاجتماعي الذي رسم للمرأة في منزلها، والذي لا علاقة له بالدين والواجبات المناطة بها دينيا. وحيث أنها في أوقات عدة كانت تخلط ما بين ما هو من العادات والتقاليد وما هو من أصل الدين على أنهما واحد. والملفت وأنها ابنة إيران التي يبرز فيها دور المرأة بشكل جلي، دخلت المرأة جميع الميادين في إيران وحقوقها كزوجة محفوظة كما المرأة الأوروبية، ولكن الكاتبة لا تتناول المقارنات مع المرأة المسلمة في نماذج من دول عربية وإسلامية مختلفة، فدور ومكانة المرأة المسلمة في أندونيسيا تختلف تماماً عن دور المرأة ومكانتها في المملكة العربية السعودية، وحتى الإحصاءات التي ذكرتها حول حالات الطلاق في العالم أو حول انخفاض معدل الولادات وبالتالي انخفاض المعدل السكاني في إيران كانت بالمقارنة مع أوروبا وليس مع باقي الدول الإسلامية. هذا مع العلم أنه يجب التوضيح هنا أن شروحات حول مكانة المرأة أو حقوقها أو واجباتها وعلاقتها بالرجل والعائلة والزواج والطلاق ودورها لا تخرج عن إطار التشريع الشيعي أو عن إطار الفقه الشيعي في هذا الكتاب. وتفرق الكاتبة بين دور المرأة ودور الرجل في الإسلام عندما يتعلق أمر بالدور السياسي والقيادي، ولربما أن التمييز هو متعلق بالبروز كقياديين للعلن، فالمرأة يحق لها المساهمة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المجالات. فأمهات الأئمة ساهمن في تشكيل شبكات تحافظ على العلاقة ما بين الإمام وشيعته، ويبرر ذلك أن هذا العمل تم في ظرف حساس. أحبتنا المستمعين، أما الباب الثالث فهو بعنوان المرأة والمجتمع، وهو يتناول ثلاثة عناوين أساسية هي دور المرأة في المتغيرات الاجتماعية والمشاركة السياسية والمشاركة الاجتماعية وأخيراً عمل المرأة، حيث تبدأ الحديث عن التغييرات الاجتماعية والسياسية التي ساهمت فيها المرأة من خلال التظاهر والمشاركة في الثورات، حيث لعبت المرأة أدواراً أساسية غيرت من خلالها مسار الحكومات، غير أن تغير دور المرأة في المجتمع ودخولها إلى مجالات العمل في إيران وحتى مدى ثباتها وقوتها فيه يشكل على أهميته حالة قلق بالنسبة للكاتبة ألوس فاند، التي ترى أن الأدوار التي تلعبها المرأة في مختلف المجالات إضافة إلى دخولها إلى سوق العمل قد أدى إلى تحديد النسل، حيث ابتدأت السيدات هناك بتحديد النسل ورفضن إنجاب أكثر من طفلين أو واحد في بعض الأحيان. وتتساءل الباحثة عما إذا كان تحديد النسل بذي نتائج إيجابية على التعداد السكاني في البلد أو في العالم الإسلامي، أي أن الدور الاجتماعي للمرأة المتعلق بالزواج والإنجاب والعلاقة مع المنزل والأولاد قد تغير كثيرا. أما بالنسبة لمشاركة المرأة في القضاء وفي العمل السياسي، وإن كان هناك بعض التناقض مع ما ذكر في الباب الأول من الكتاب، فليس هناك من دليل ديني حول موانع تحول دون حصول المرأة على منصب سياسي أو قضائي، وإنما يعتمد عليه الفقهاء في نهاية الأمر هو الآية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، صدق الله العلي العظيم، وليس هناك أي دليل آخر. وفي كل الأحوال ومن خلال النقاشات التي يطرحها الكتاب حول الأحاديث المتداولة عن زمن ظهور الإسلام أو الأئمة وحول الأحكام التي بنيت على أحاديث يبدو أنها غير مثبتة أو يشك في حقيقة وجودها، أو حتى أحاديث يؤخذ بها على أنها من الثوابت، وهذه الأحاديث منها ما هو أساس لنوع العلاقة ما بين الرجل والمرأة أو لرسم دور المرأة ومحدوديته. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لكم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج من المكتبة الإيرانية عند رائعة أخرى من روائع المكتبة الإيرانية. كونوا بانتظارنا وإلى الملتقى.
دعك من لومي وذوق في حبي آل يلا دعك من لومي أي سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون تل سبيل العشق يسري في فؤادي والعيون حبهم فينا حياة لا يداليها ملون حبهم فينا حياة لا يداليها الملون بهم فاز الموالي فهم كاف ونون بهم فاز الموالي فهم كاف ونون فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون فعلى الشيعة لا خوف ولا إيه لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء لا تعاتبني كفى هلا هلا إيه لا تعاتبني كفى خدوا